من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 9996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي يشرفنا ويسعدنا أن نلتقي في هذه الحلقات بشيخنا الفاضل المبارك بإذن الله عز وجل أبي همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم، فنرحب به ونسأل الله أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء على تفرغه لإجابة أسئلة المستمعين. فأهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله جميعا.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بنبذة مختصرة شيخنا المبارك عن شعبان وفضل هذا الشهر، حيث أننا قادمون عليه، وهل هناك أعمال صالحة تستحب في هذا الشهر المبارك الفضيل، وكذلك الكلام عن ليلة النصف من شهر شعبان، لعل الله ينفع بها المستمعين الكرام، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا الشهر العظيم شهر شعبان، وهو كما تعلمون قريبا يهل علينا هذا الشهر، وهذا الشهر يغفل فيه الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يغفل عنه الناس كما جاء في حديث أسامة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أراك يا رسول الله تكثر من صيام شهر شعبان؟ فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس. فهذا الشهر يغفل عنه الناس، يستعد لرمضان بالمأكولات والمشروبات وكذا، فيغفل عنه الناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه كما قالت عائشة رضي الله عنها: يصومه كله أو أكثره، فكان يصوم أكثر شعبان أو كله. وهذا يدل على أن الإنسان يستغل أماكن الغفلة بالطاعات، هذا فيه أجر عظيم، أن الله عز وجل ينظر إلى العبد في غفلة الناس عن هذا الخير وهو قائم به. وهذا بابه عظيم، وقد جاء مثيلاته في شريعة الله جل وعلا، أي جاءت هناك أماكن الغفلة تكون العبادة فيها عظيمة، مثل ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الحرج كهجرة إلي. العبادة في الحرج معنى العبادة في وقت الفتن، وقت القتال، وقت الفوضى. فعندما يكون الحرج والمرج، يكون هذا العابد وهذا الطائع لله عز وجل يتعبد ولا يغفل عن العبادة وعن الطاعة، ولا ينشغل عنها بشيء مما لا ينفعه لا في ديني ولا في دنياه. فهذا أيضا له مكانة عظيمة عند الله جل وعلا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجر الهجرة عظيم. ولهذا فشهر شعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيامه، وهذا علة في الحديث على أنه يغفل عنه الناس. وقد ذكر أيضا بعض العلماء أيضا علة أخرى في صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان، ذكرها ابن هبيرة وغيره، على أن صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان تهيئة لرمضان، كما جاء في حديث أم سلمة وعائشة يصل به رمضان. وقد كان لنا مجلسا في السنة الماضية وقد تكلمنا على شهر رمضان وفضائله في هذه الحلقات، وهذا أيضا باب التذكير فقط، باب التذكير. فشرع هذا الصيام في هذا الشهر تهيئة أيضا كذلك لشهر رمضان، ومن باب التعود وتروض النفس على الصيام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه. وهل هناك فضائل أخرى أو شيء؟ لم يأتي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير صيامه، كما أنه مثلا في رجب لم يأتي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، لا في رجب كله ولا في ليلة من لياليه ولا شيء، حتى مثلا ما يذكرونه أنه أن الإسراء والمعراج في ليلة 27 هذا ليس صحيحا، ولم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا عن غير من أئمة الإسلام، إلا قولا قد يكون قولا شاذا ليس عليه دليل أنه في 27 من رجب، وإلا فلم يأتي أي يوم أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا أكثر أهل العلم وأكثر أهل السير يقولون أنه في رمضان، ولو كان مثلا عرف ذلك اليوم فلم يحتفل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكره الصحابة ولا كذلك الأئمة، فأي خير بعد هؤلاء؟ فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فلهذا فكما أن في رجب لم يثبت شيء، وإنما هو من الأشهر الحرم التي ينبغي المسلم أن يحافظ فيها أكثر على دينه ويبتعد عن المحرمات. وأما شعبان فقد شرع فيه الصيام، شرع فيه الصيام وتهيأ لطاعة الله عز وجل في رمضان. وقد كان أيضا بعض السلف يتهيأ بغير الصيام، يتهيأ بالقرآن، قراءة القرآن، وأيضا يتهيأ بالصدقة، يتهيأ كذلك بكثرة العبادة والطاعة وغيرها من هذه الأمور التي يروض به نفسه لأجل أن يجتهد في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه رمضان كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرع في الخير من الريح المرسلة، أنا يسرع عليه الصلاة والسلام في الخير، وهو من أشد الناس اجتهادا صلوات الله وسلامه عليه في غير رمضان، فإذا جاء رمضان اجتهد. فلهذا معنى بعضهم يحتاج إلى ترويض النفس في شعبان فيمرنها على الطاعة حتى تستمر، لأن هذه النفس إذا لم تمرن على الخير فإنها تنفر، وأيضا يذهب ذلك الذي قد ينويه الإنسان لكنه يذهب بكسله وكذلك بتسويفه وبغيرها من الأمور. فلهذا ينبغي علينا أن نجتهد في هذا الشهر العظيم وأيضا نقبل على الله عز وجل حتى يأتي لنا شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يسلمنا له ويسلمه لنا، فيأتي ونحن على اجتهاد وعلى أيضا على خير، وقد روضت أنفسنا على هذا الخير. فهذا شيء ما يذكر في هذا المقام. فأما ما يذكر في نصف شعبان، معنى في ليلة النصف من شعبان، فهو الصحيح أنه لم يثبت فيها فضل، لا صيام ولا في غيرها، لا صيام ولا غيره. وإنما جاء حديث يصحيح بعض أهل العلم أن الله عز وجل يرفع تلك الأعمال، يرفع الأعمال في تلك الليلة، فيغفر الله عز وجل لكل شخص أو إنسان إلا رجل مشرك أو مشاحن، أي بينه وبين صاحبه عداوة أو بينه وبين أخيه عداوة، إلا مشرك أو مشاحن فيقال لهما ارجع حتى يصطلحا، أو ارجع هذاني حتى يصطلحا. وهذا يدلك على أن المسلم أيضا يصفي نفسه قبل أن يأتي هذا الشهر العظيم، يصفي نفسه من الدغائن ومن الخلافات ومن أيضا المقاطعة وغيرها من هذه الأمور التي تفسد عليه قلبه، وكذلك تنقص عليه أجره، أو كذلك تجعله في الإثم، تجعله داخل في الإثم. فلهذا يحذر أو يصفي الإنسان نفسه في هذا الشهر. وأيضا هذا الشهر أو في نصف الليلة كما جاء في الأحاديث ترفع الأعمال، فلهذا ينبغي المسلم أنه يجتهد في هذا الشهر العظيم. وأما مسألة الصيام إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليها، أي هل هناك نهي عن إذا انتصف شعبان هل أن الإنسان لا يصوم أو أنه يصوم؟ فهذا لعله سيأتي في الأسئلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى في شهر شعبان. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم من المستمعين الكرام يطلب نصيحة منكم عبر هذا البرنامج الذي نسأل الله أن يجعله مباركا علينا وعليهم وعلى المسلمين. يطلب نصيحة في بعض الأشخاص الذين يتجرؤون على سب آبائهم وأمهاتهم ويتلفظون بألفاظ بذيئة، هل من نصيحة لهؤلاء؟ هل من موعظة؟ هل من توجيه؟ نسأل الله أن يمن علينا وعليكم ببر آبائنا وأمهاتنا.
هذا الأمر محزن جدا، وأيضا لا يتصور مسلم ويعرف الله عز وجل ويعرف حق الله ويعرف أيضا جميل ما فعله معه أبوه وأمه من التربية، ومن أيضا كذلك المشقة التي وجدوها في تربيته وفي أمه في حمله. وكما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أنا يعرف العبد فضل والديه وتربيتهما لهما، فكيف يتجرأ أنه يرفع صوته عليهما؟ فرفع الصوت فقط يعتبر عقوق. الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، ولا حتى أف يتأفف الإنسان عند والديه تعتبر عقوق، فكيف بالذي يرفع صوته؟ فكيف بالذي يسب والديه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أو لما قال عليه الصلاة والسلام من الكبائر أن يسب الرجل والده، فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم، استغربوا من هذا، كيف يسب الرجل والديه؟ كيف سيسب والده أو يسب أمه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. انظر إلى هذا، استبعد أن يكون هناك أو استبعد أن يكون هناك شخص يسب أباه، فهذا شيء عظيم ولا يتصور، ولا يتصور أيضا من إنسان عنده عقل وعنده كذلك ضمير أنه يسب أباه ويسب أمه، أو كذلك يأتي لهم بكلام بذيء، كلام فاحش. فينبغي المسلم والشباب أيضا أن يعوا مثل هذه الأمور، لا تجعلهم هذه المنبهات وهذه المخدرات أو هذه المسكرات أو القات أو غيرها يجعلهم يخرجون عن هذا الهيئة الصحيحة التي تكون للإنسان، فيخرج عن هيئته فيسب أباه ويسب أمه، أو ما يفكر إلا في رغبته في شهوته وفي بطنه، فهذا ما ينبغي، بل هذا هو معنى دأب الأنعام، دأب الأنعام. ولهذا مثل الله عز وجل الإنسان الذي لا يفكر في طاعته، الذي لا يعرف دينه، والذي لا يعرف لماذا خلق، فجعله مثل الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلهذا لا يكون الإنسان غافل. والآن الحمد لله معنا هذه الأشهر أشهر عظيمة، ينبغي عليه من يفعل مثل هذه الأمور أن يتوب إلى الله ويقبل على الله عز وجل، لعل الله عز وجل يغفر له ويوفقه ويعرف حق الله عز وجل ثم حق والديه ورضا الله في رضا الوالدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، أن يهدي شبابنا إلى طاعته سبحانه وتعالى. الحمد لله.
آمين آمين، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم الدراسة عن بعد للبنات؟ ما حكم الدراسة عن بعد للبنات؟
مسألة الدراسة أمر طيب، والعلم علم أمر خير، خاصة ما كان فيه نفع، سواء كان علم الكتاب والسنة وهذا أنفع، أو العلوم الأخرى التي ينتفع بها المسلمون في حياتهم، فمثل هذه العلوم طيبة وطلبها عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمسألة الدراسة أمرها طيب وأجرها عظيم. ومسألة دراسة البنات لا بأس ولا شك أنها أيضا داخلة في هذه الأحاديث، لكن أيضا ينبغي أنه يحذر من بعض الأمور التي قد تفسد هذه البنت أو تفسد هذا الشاب. فمثلا الاختلاط بين الشباب، بين البنت والولد في الدراسة، هذا لا يجوز، ولا ينبغي للأب أن يمكن ابنته أن تختلط بالشباب وبالرجال في الدراسات وفي غيرها. وأيضا كذلك إذا كان الأمر عن بعد فأمر طيب، لكن الأفضل أن يكون هذا المدرس امرأة، الذي يدرسهم امرأة، حتى لا يحصل بعض الأشياء التي كما لا يخفاكم تحصل في مواقع التواصل من التجرؤ في الكلام، وأيضا قد يكون شيء مما حرمه الله عز وجل من خضوع المرأة للرجل، وكذلك أيضا غيرها من الأشياء التي قد تؤدي إلى الفساد. فلهذا فإذا كان الأمر مأمونا وليس هناك تخاطب مباشر بين البنت والمدرس، وأيضا كان المدرس هذا من رجل كبير، رجل مثلا من الصالحين، فينبغي عليها لا تخضع بالقول، وإن كان كما قلنا الأفضل أن تكون مدرسة حتى تأمن مثل هذه الأمور، حتى تأمن هذه البنت مثل هذه الأمور التي قد تؤديها إلى ما لا يحمد عقباه. فلهذا فالأصل كما قلنا أنه جائز والعلم طيب، لكن يحذر من هذه الأمور، والأفضل كما قلنا أن تكون مدرسة، وإن كان هناك مدرس فينبغي أن لا تكلمه مباشرة، ولا أيضا تخضع، إذا كلمته لا تخضع بالقول له، وإنما يكون دراسة جماعية وأيضا أخذ علم دون تواصل مباشر. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بناتنا ويحفظ أولادنا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل عليه دين، هل يجوز له أن يحج وعليه دين، أم لابد أن يستأذن صاحب الدين؟
هذه المسألة من ناحية أنه هل للدين علاقة بالحج؟ أولا نقول أنه ليس له علاقة، الدين ليس له علاقة بالحج، لا هو من شروطه ولا هو من واجباته ولا كذا، لكن الإنسان عندما يذهب إلى الحج من فضائل الحج العظيمة أنه يخرج كيوم ولدته أمه، فكيف سيخرج من يوم كيوم ولدته أمه وهو مدين وآثم لأنه أخر هذا المال لصاحبه وهو معه وقد حل الأجل؟ وأما إذا لم يحل الأجل ولا سيحل في وقت الحج، مثلا أخذ دينا إلى 5 أشهر أو إلى سنة ولم يمر السنة، بقي مثلا 4 أشهر أو كذا، فهذا شيء آخر. لكن إن حل الأجل أو أنه سيحل في وقت الحج، فينبغي عليه إما أن يسدد دينه أو يستأذنه، إما أن يسدد دينه أو يستأذنه. لو ذهب الحج مثلا ولم يفعل فحجه صحيح، لكنه آثم من ناحية أنه أخذ أموال الناس ولم يؤديها، وهو عنده ما يؤدي. ولهذا لو كان مثلا إنسان يجمع أموالا للحج وعنده ديون لم يؤديها قد حلت أجلها، فهل هنا يتركها ويجمع؟ لا، لابد أن يؤدي دينه، لابد أن يؤدي دينه للناس، وما نقص فيكمله ولو ذهب الحج في السنة الثانية، ولو ذهب في الحج في السنة الثانية. وأما يترك أموال الناس عنده ويذهب ويتركهم فهذا ليس لا يجوز. فلهذا فإذا حل الأجل أو سيحل في وقت الحج فإما أنه يؤديه وإما يستأذن من صاحب الدين، يقول له سأذهب، أو إذا كان الدين مفتوح مثلا ما يطالبه فيه، لا يقول له مثلا هات ولا اترك ولا كذا أو عندك كذا، معنى متى ما جاء به جاء، فهذا ما في شيء يذهب. والأفضل أيضا أن يستأذنه ولو كان كذلك، لكن من يطالبه بدين وقد حل الأجل فإنه يجب عليه إما أن يؤديه وإما أن يستأذنه أنه سيذهب إلى حج بيت الله الحرام، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة كريمة تسأل عن الكدرة والصفرة بعد الطهر إذا خالطها قليل من الدم، هل تعد حيضا؟
نعم، إذا إذا كانت بعد الحيض ولم يأتي طهر، فهذه الكدرة والصفرة تكون من الحيض، تكون من الحيض، وسواء كان خالطها دم أو لم يخالطها. وأما إذا جاءت بعد الطهر، بعدما طهرت المرأة جاءت هذه السوائل من الكدرة والصفرة، أو جاء معها دم مثلا يسير أو دم أحمر ليس هو دم الحيض، فهنا لا يعتبر شيئا، لا يعتبر شيئا. وقد جاء في حديث أم عطية في البخاري قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وجاء في رواية أبي داود وهي رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا. فإذا جاءت بعد الطهر فإنها ليست من الحيض، وإذا كانت قبل الطهر فهي تعتبر من الحيض، والله تعالى أعلم.
وأيضا هذه سائلة كريمة تسأل عن ما تسميه النساء بالقرو ويأتي بعد الأربعين، هل تصلي المرأة وتصوم؟ ماذا تفعل في هذه الحالة؟
هذه المسألة قد تكلمنا عليها بالتفصيل، مسألة النفاس إذا طهرت، مسألة النفاس إذا طهرت أو إذا جاء الأربعين وهي لم تطهر. والصحيح كما قلنا أنها تجلس إذا لم تطهر إلى 60. فإذا طهرت ثم بعد ذلك جاءها الدم مرة أخرى، إذا طهرت وجاءها الدم مرة أخرى، فهنا ينظر إلى هذا الدم، إن كان هذا الدم نفس دم العادة ونفس دم النفاس فهنا تمسك عن الصلاة وعن الصيام حتى يذهب هذا الدم أو يأتي الطهر. وإن كان هذا الدم ليس دم عادة فهنا تستمر في صلاتها وفي صيامها. فخلاصة الأمر أن يقال إن كان هذا الدم له علامات الحيض أو الدم الذي تعرفه المرأة لحيضها ونفاسها فهذا تمسك عن الصلاة، وسواء كان في الأربعين أو في غيرها. وأما مسألة أنه قرء فهذا ليس صحيحا. ومعلوم أن عند الشافعية رحمهم الله إذا جاء الدم بعد الطهر جاء في وقت النفاس يقولون أن تلك الأيام تكون صيامها غير صحيح، فتقضي صيامها في تلك الأيام. لكن الصحيح أن ما دام أنه قد جاءها طهر فهو طهر، لأن الله عز وجل تعبدنا بوجود أي تعبد النساء بترك الصلاة عند وجود الدم، عند وجود الدم، فإذا ذهب فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهب أي هذا الدم الذي تعرفه المرأة فإنها تغتسل وتصلي. والله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلهذا فالمرأة مأمورة بأن تمسك عن الصلاة إذا وجد هذا الدم الذي له أوصاف معروفة من اللون ومن الغلظة وأيضا كذلك الرائحة وغيرها من هذه الأوصاف التي ذكرت. وأما إذا لم يوجد أو لم توجد هذه الأوصاف فإن هذا الدم ليس هو الدم الذي يترك لأجله الصلاة والصيام. فنقول الآن إذا طهرت المرأة سواء كان قبل الأربعين أو بعد الأربعين ثم جاءها الدم مرة أخرى بعد الطهر سواء كان في الأربعين أو بعد الأربعين فتنظر في هذا الدم، إن كان هو نفسه دم الحيض فتمسك عن الصلاة، وإن كان الآخر فتصلي وتصوم وتستمر في صلاتها. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم كلف من قبل بعض الأخوات أن يسأل هذا السؤال، يقول أن المرأة سقطت لشهرين والطبيبة تقول أنه 3 أشهر، علما بأنهم لما رأوا هذا السقاط اللحمة لم يرى فيها تخليق، وكانت المرأة متعبة فلم تصلي في تلك الأيام، تسأل هل عليها صلاة؟
هذه المسألة، مسألة السقط أو الدم الذي يخرج مع السقط أو بعد السقط، الأصل فيه أنه إذا نفخت فيه الروح، أنا هذا قول جمهور أهل العلم، إذا نفخت فيه الروح فما خرج من الدم يعتبر نفاس، وما لم تنفخ فيه الروح معناه لم يكن مخلوقا بعد، كما في هذا السؤال أنه لحمة فقط، فهنا الغالب أنها أن الدم الذي يخرج ليس هو دم نفاس، وإنما دم معناه دم جاء دم فساد أو نزيف كما يقولون، فهذا الدم ليس معنى ما تمسك عن الصلاة فيه، بل تصلي وتصوم. وإذا تركت الصلاة ومثل هذا الدم موجود عندها وهي تركت الصلاة فهذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تترك الصلاة ولو كانت متعبة، ولو كانت متعبة تصلي حيث ما استطاعت، الصلاة ما تسقط، لكن يصلي الإنسان حيث ما استطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فتصلي المرأة بالهيئة التي تستطيعها، إن استطاعت أن تتوضأ توضأت أو أحد يوضئها، إن لم تستطع تيممت، فلا تجعل الصلاة تذهب عليها، لا تجعل الصلاة تذهب عليها أبدا. وأما إذا كان هذا الدم دم نفاس فلا شك أنها تمسك عن الصلاة، لكن إذا كان دم فساد أو نزيف وهو الغالب في السقط الذي لم يكتمل بعد، معنى لم تنفخ فيه الروح ولم يكتمل هيئة الإنسان، فهذا الغالب أنه يكون نزيف، ولا تمسك المرأة معه عن الصلاة بل تصلي بحسب استطاعتها، معنى إذا جاء وقت الصلاة تتلجم من هذا الدم وتتحفظ منه وتتوضأ وتصلي، فإن لم تستطع تتوضأ تتيمم، فإن لم تستطع أو يكون عليه مشقة فلا بأس أنها تجمع بين الصلاة، ولو جمع صوري على أنها تؤخر وقت الظهر مثلا إلى آخره وتصلي ثم تصلي معه العصر حتى لا يكون عليها مشقة إذا كانت هناك مشقة، وإن وجدت مشقة أكثر فلا بأس أنها تجمع بين الصلاتين، فلهذا لكن لا تفوت على نفسها الصلاة أبدا، فإن الصلاة إذا فاتت الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تقضى، ليس فيها قضاء وإنما تتعلق في ذمتها إلى يوم القيامة، إذا ترك الإنسان صلاة بلا عذر فهذه الصلاة لا ليس عليها قضاء أبدا، وإنما تتعلق به، حتى الذين يقولون بالقضاء يقولون أن الصلاة تقضى، ليس معنى أن القضاء هذا يذهب الإثم الذي لحقه من ترك الصلاة، لا، وإنما هذا يقوم مقام الفرض فقط، لكن الإثم لا زال، فلهذا سواء كان صلى أو لم يصلي، فلهذا كما قلنا فالصحيح أن القضاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقضى صلاة متعمد، وإنما الذي يقضي الصلاة هو المعذور، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، وأما غير المعذور فليس هناك ما يقضى الصلاة به، فلهذا فإن الصلاة التي تركتها هي في ذمتها، تستغفر الله وتتوب إليه على أنها تركت مثل هذه الصلوات، لعل الله عز وجل يتوب عليها، والله تعالى أعلم.
نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم وعن مستمعين الكرام وجميع المسلمين والمسلمات. كنا المستمعون الكرام مع شيخنا المبارك الفضيل الشيخ أبي همام عبد الله بن علي باسعد في إجابته عن أسئلتكم في هذا البرنامج من أسئلة المستمعين. إلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.